بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلاة الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين شهد لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم على أنهم خير الناس بعد الأنبياء، كما في الحديث المخرج في الصحيح حيث قال: خير الناس يعني بعد الأنبياء القرن الذين بعثت فيهم. وهؤلاء القرن هم جميع الصحابة الذين ماتوا على الإسلام، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم. شهد صلى الله عليه وسلم لثلاث طبقات بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، فاللهم ارض عنهم جميعا وارزقنا حسن متابعتهم والصدق في ذلك، وتجاوز عنا وتقبل منا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وبعد، فالكلام حول أركان الإسلام وفيما يتعلق بحج بيت الله الحرام الذي قال الله فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عنه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما في الحديث الصحيح: العمرة إلى العمرة مكفرات لمن بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمقصود بالحج المبرور الحج النقي الذي يحرص الحاج على تقوى الله وإخلاص العبادة له وإعلان تقيده بعقيدة التوحيد التي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم ينبغي للإنسان أن يعرف كل ذلك. ذكرنا مجملا شيئا مما يتعلق بأمر الحج إلى وصول يوم النحر، ونذكر باختصار حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فإنه أتم حديث في الصحيح سرد أعمال الحج بكاملها، رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكث لم يحج حتى تم 9 سنوات يعني في المدينة، ثم أعلن يبين للناس أنه حاج، فكثر الوفود للمدينة كل يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحج. ثم مشى صلى الله عليه وسلم من المدينة غير محرم إلى ذي الحليفة، وذي الحليفة قريبة من المدينة، لكنه في ذلك الوقت بين المدينة وبين ذي الحليفة مسيرة ضحوة للسائرين والراكبين للإبل ونحو ذلك، ثم بقي في ذلك المكان. وفي الصباح عند قرب الظهر أحرم بالحج، وكانوا لا يعرفون إلا الحج، ما يفكرون بعمرة في ذلك الوقت، لأن العرب في الجاهلية لا ترى جواز العمرة في أشهر الحج، وكان عامة أو كل من معه من العرب إلا ما شاء الله كسلمان الفارسي وأمثاله. فلما صلى الظهر في ذي الحليفة جمعا وقصر، ركعتين الظهر ركعتين العصر، ركب راحلته ولبى، ولما ارتفع على المرتفع استمر يلبي التلبية التي ذكرتها بالأمس: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والناس يلبون بتلبيات كثيرة، لكن النبي ملتزم تلبيته. فرقيه قوم في مرتبع خروجه من ذي الحليفة، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فأخرجت امرأة طفلا من محفتها بيديها وقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ هو صغير، طفل صغير. قال: نعم، ولك أجر. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في وقتها قصرا بدون جمع حتى وصل إلى مكة. ولما دخل مكة بدأ بالطواف، وصل مكة بدأ بالطواف، فطاف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، ويكبر عند ما يستقبل الحجر في كل شوط من الأشواط، ويكرر التكبير، ويقرأ ما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم لما انتهى خرج إلى المروة، إلى الصفا، واستقبل الكعبة وتلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى أتمها ثلاث مرات. ثم انحدر من الصفا مكبرا، فلما وصل إلى بطن الوادي وهو أخفض من المسير قليلا، جرى ساعيا الركض المختصر. ثم لما انتهى من الوادي سار على هيئته حتى وصل المروة، فكرر في المروة ما ذكره في الصفا. ولما انتهى قال للناس: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، وقد ساق 60 بعيرا، 60 بعير، وجاء علي من سفره إلى اليمن أيضا 40، فصارت تحفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة وللحجاج 100 بعير. قال: لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي. فمن لم يكن معه هدي يعني مسوق فليتحلل بعمرة. فاستغرب الصحابة الناس، قالوا: أي العمرة؟ فقام رجل وقال: يا رسول الله، أي العمرة؟ قال: العمرة كلها. قال: العمرة؟ قال: نعم، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم أمر الناس كل من لم يكن معه هدي للكعبة لمكة، وهم عدد قليل الذين معهم الهدي، كان أبو بكر الصديق وأظن الزبير بن العوام وحوالي 3 من الصحابة و4 الذين هم أكثر يسارا من غيرهم، وبقية الناس لا يملكون أن يسوقوا شيئا من المدينة. فكل هؤلاء تحللوا وقالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله، يعني من لبس غطاء الرأس والطيب وجماع الزوجة، كل ذلك مباح حتى يأتي الإحرام الآخر. ثم استمر صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أوقاتها، يقصر الظهر 2 ركعات، وإذا دخل وقت العصر صلىها 2 ركعات يقصرها، والمغرب لا قصر فيها، والعشاء يقصرها 2 ركعات، فجلس 4 أيام. وفي اليوم 8 توجه إلى منى، لم يتم 4 أيام زائدة، وذهب إلى منى وصلى فيها الظهر اليوم 8 والعصر والمغرب والعشاء والفجر فجر عرفة. ثم طول ما هو فيه هناك يكثر من التلبية والتسبيح والتهليل، ولكن أكثر شيء يقال هو لبيك اللهم لبيك. ثم ذهب إلى عرفات سائر عند قرب طلوع الشمس أو مع طلوعها، فوجد قبة مضروبة له في نمرة، و سار الناس كلهم ودخلوا في عرفات، وهم يعرفون حدودها لأنها لا تحتاج، هي بلد العرب ويعرفونها دائما، وفي كل عام يكون فيها لقاء في الحج، ولكنه يأتي بعد الأسواق، بعد سوق ذي المجنة وذي المجاص، تلك الأسواق الجاهلية. فلما دخل وقت الظهر وكان يوم جمعة لكن لم يصلي جمعة، ولم يخطف خطبة جمعة، فصلى بالناس الظهر ركعتين والعصر ركعتين في يوم جمعة، ثم وخطب الناس وبين ما عليهم وما لهم، ثم توجه إلى الصخرات إلى الجبل وبقي فيه محرما مشتغلا بالذكر والتلبية والثناء على الله، وصار بين الناس تحاور هل هو صائم، لأنه يصوم يوم عرفة كان. فقالت أم الفضل بن عباس زوجة عمها العباس بن عبد المطلب: أنا أكتشف لكم. فأرسلت له قدحا فيه لبن فناولوه إياه، فأخذ وشرب الناس ينظرون، فعرفوا أنه لم يصوم يوم عرفة. واستمر إلى أن غربت الشمس، فلما غربت الشمس انصرف وانصرف الناس وسعروا في طريقهم إلى أن وصلوا مزدلفة، والنبي استمر في التلبية حتى وصل مزدلفة. فلما وصلها أذنوا للمغرب والعشاء، وصلى المغرب ثم أقيمت العشاء أيضا وصلاها ركعتين ثم نام حتى صلى الفجر، وصلاها في أول وقت الفجر. ثم لما أصبح وقف عند المشعر الحرام في مزدلفة وقال عليه الصلاة والسلام كلمة كالتي قالها في عرفات عندما وقف، قال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو الوادي الذي يأتي من غربي المسجد الذي يصلى فيها الآن، مسجد عرفات. وقال: وعرفت كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. ثم قال لهم: وقفتها هنا وجمع، أي مزدلفة، كلها موقف وارتفعوا عن بطني محسر. فلما كادت الشمس أن تشرق انصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وكانت العرب لا تنصرف من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، وكانوا يقولون في لهجاتهم: أشرق ثبير كي ما نغير، يعني من الجبل جبل ثبير المشرف على مشعر منى. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى منى، وهو في حال توجهه تعرضت امرأة من خثعم شابة وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وكان الفضل بن عباس من أجمل الناس، فجعل ينظر إليه تنظر إليه، فما كان من النبي إلا أن وضع يده على وجه الفضل وصرفه عن النظر، ولما التفت للجهة الثانية وضع يده على وجهه وصرفه عن النظر، وهذا نوع من إنكار المنكر صلوات الله وسلامه عليه. ثم استمر ماشيا إلى أن وصل إلى منى، فلما وصل إلى منى بدأ برمي الجمرة، وكانت الجمرة لاصقة بالجمل الذي هي بجانبه، يستقبلها من يرمي الجمرة ويجعل منى على يمينه ومكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة. فلما رمى الجمرة 7 حصيات ذهب إلى الموقع الذي سينحر فيه، فلما وصل نحر 60 بعيرا بيده هو صلى الله عليه وسلم، بيده المدية وهي السكين، يطعن في نحر البعير وهو في حال قيام البعير. تنحر السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة غير معقلة ومباركة. فلما أكمل 60 أعطى المدية عليا لأنه أشركه معه في الهدي، وكمل الهدي 100 ناقة. ثم قال النبي للناس كلهم: من شاء اقتطع، أي من أراد لحما فليأخذ. وأمر النبي أن يؤخذ قطعة من كل بعير، ثم طبخت في قدر واحد، فأكل صلى الله عليه وسلم منها وشرب من مرقها هو وعلي لأنه شريكه في هذا النسك. ثم بعد ذلك حلق، ولما حلق وزع شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أن أحدا من الناس وزع شعر رأسه، لا قبل ذلك ولا بعده، ولا أحد من الخلفاء، وهذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفعل ذلك أبو بكر وقد حج بالناس، ولا عمر وقد حج بالناس، ولا عثمان وقد حج بالناس، فهم يعلمون أن هذا الاختصاص إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. هو كان سعى أول ما وصل، ولكنه كان متمتعا لأنه قد ساق الهدي. أما من ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي وجاء بعمرة مفردة يطوف ويسعى، وإذا أحرم في اليوم الثامن إلى عرفة، إذا رجع من عرفة يطوف ويسعى. أما من بقي متمتعا ولم يتحلل فإن سعيه يبقى كافيا ما أداه قبل بعد أداء العمرة وقبل الحج. والطواف لا بد منه، لأن الطواف ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بطواف الإفاضة. ثم جلس النبي في منى 3 أيام، اليوم 10 واليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، ويصلي بالناس صلاة السفر، لا يجمع ولكنه يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة كالظهر والعصر والعشاء، ويشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل التكبير. انتهى من يوم ذبح هدي التمتع والقران. ثم في اليوم 13 انصرف في المساء قبل غروب الشمس، وصلى المغرب والعشاء في الأبطح في منى في مكة، وصلى الفجر بالناس، ثم بعد صلاة الفجر توجه إلى المدينة بعد طوافه طواف الوداع. هذا مجمل أعمال الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نداء لكل حاج عليه ألا ينصرف من مكة إذا كان وافدا إليها حتى يطوف طواف الوداع. فلو أخر طواف الإفاضة إلى يوم السفر فطاف طواف الإفاضة كفاه عن طواف الوداع. أما إذا كان طواف والأفضل أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة يوم النحر، هذا هو الأفضل، والأفضل أن تؤدى جمرات يوم العيد صبيحة يوم النحر، هذا هو الأفضل. لكن لو أخرها جاز، لكن من تقيد بصفة أداء محمد صلى الله عليه وسلم لهذه المناسك بدقة فإن حجه يكون أتم وأكمل وأوفى. هذا مجمل ما يتعلق بالحج. وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن ييسر لمن عزم على الحج وتيسرت له أمور أداء الحج أن يوفقه الله جل وعلا لأداء الحج بإخلاص. ثم لا بد للإنسان أن يتهيأ قبل الحج بالتوبة إلى الله من الذنوب التي يعلمها والتي لا يعلمها، فإن هناك ذنوبا كثيرة تمر بنا لا نعلمها، والله لا تخفى عليه خافية، والله يعلم السر وأخفى. فينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله مما يعلم ومما لا يعلم، ويكثر من الاستغفار، والله يحب التوابين. كلمة التوابين الذين يكثرون التوبة والمستغفرين. فاحرص أيها المسلم، وأكرر بأن العمرة لا يجب لها وداع، إلا أن الإنسان إذا وداع لها كسب في آخر مقامه بمكة عملا لا نظير له في الدنيا إلا حول هذا البيت العتيق. ثم ينبغي لمن حج وهو يقول لبيك، ينادي ربه لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، ينبغي أن يصدق ويحقق أنه لا يشرك بالله شيئا، لا وليا ولا نبيا ولا ملكا ولا شيطانا ولا جنيا، لا يشرك مع الله أحدا في العبادة. والعبادة لا تصح ولا تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. والنبي لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تشرك بالله معه أحد غيره، والذي تشرك به لا يمكن أن ينفعك بشيء ولا أن يضرك بشيء إلا إذا كان الله كتب ذلك، وما كتبه الله يأتي لا محالة. هذا مجمل ما يتعلق بأحكام الحج، والنبي كرر أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والذي يريد أن يحج عليه أن يتفقد أحواله وينظر صحيفة عمله التي يستطيع أن يقرأها بمعرفته هو بما كانت عليه حاله، ويتوب من كل ما يكون له من جنح ومخالفات مالية أخلاقية خيانات أو غير ذلك، يتوب إلى الله، وما كان من حقوق للعباد يحرص على أن يقضيها قبل أن يرحل للحج، حتى إذا رحل للحج تكون صحيفته بيضاء خالصة نقية من المتابعات. والإنسان إذا مات من هذه الدنيا إن كانت له مخالفات وله أعمال كثيرة صالحة لم ينظر في إدخاله الجنة حتى يقضى ما عليه، يؤخذ من حسناته، فإن فانيت الحسنات قبل أن تنتهي الغرامات التي عليه أخذ من سيئات غرمائه وخفف عنهم وطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم. فليحرص المسلم على أن يلقى الله جل وعلا وقد اجتهد في أن يتخلص من حقوق العباد وأن يتوب إلى الله مما يحصل من تقصير في حقوق الله، فإن التقصير في حقوق الله محتاج للتوبة الصادقة إلى الله، فمن تاب صادقا من تقصيره الذي حصل فيما بينه وبين الله فإن الله غفور رحيم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وما أعطانا، وأن يرزقنا حسن العمل بما نعلم، وأن يورثنا من العلم ما لم نكن نعلم مما ينفعنا في حياتنا وآخرتنا، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حفظة الدين، وأن يجعل هذا البلد بلد الحرمين بلد الكعبة وبيت ومسجد الرسول، أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم فرج كروبات المكروبين من المسلمين في كل مكان، في الشام والعراق وغيرها مما تعلمون كثيرا منه، وما لا تعلمونه يعلمه علام الغيوب. نسأله جل وعلا أن يفرج كروبات المكروبين جميعا، وأن يقضي الدين على المدينين من المسلمين،
آمين،
وأن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان،
آمين،
وأن يعاجل بالفرج هذه الفئة أو هذه البلاد التي تسلط عليها أعداؤها، ليسوا أعداء دنيا فقط بل أعداء دنيا ودين، النصيريون الذين هم من أخبث عباد الله، الذين هم فرقة من الدولة من الطائفة الباطنية، الذي قرر علماء الحق أن ظاهرهم يتظاهرون بأنهم يحبون أهل البيت، أن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وكررت عليكم مرارا أنهم يقولون عن علي رضي الله عنه بن أبي طالب إنه الله، وأنه الذي خلق محمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظروا إلى فساد عقول تلك الطائفة. النبي أكبر من علي سنين، وعلي يعتبر من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول علي خلق النبي، والنبي خلق سلمان، وسلمان الفارسي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بكثير في السنوات، ولكنها الفرقة الحمقى الجاهلة التي لعب بها الشيطان حتى وصلت إلى قتله. فنسأل الله أن يرينا فيهم وفي من يعينهم من الاثنى عشرية الرافضة الصفويين حكام إيران في هذا الوقت، ومن يكون على مذهبهم من الاثنى عشرية في العراق ولبنان وفي أي مكان، نسأل الله أن يكبتهم جميعا، وأن يعز الحق وأهله، وأن يذل الباطل وأهله، وأن يحمي البلاد الإسلامية من أن يشيع فيها مذهب الاثنى عشرية، فإنه موجود في جزيرة العرب وجزء منه موجود في المدينة وحواليها لكن لا شأن لهم، وجزء في اليمن وما كان لهم شأن، ولكن تنفس الصفويون وأعيد لهم شيء من مجدهم الذي كان اندرس في القرن العاشر ومحى أكثره. وكما أشرت لكم كان المذهب الشافعي يعم عامة أقطار فارس، فكان إسماعيل الصفوي الذي صار رافضيا أفنى مليون أو يزيد من أهل ذلك البلد الذين رفضوا أن يدخلوا في المذهب الرافضي. فنسأل الله جل وعلا أن يكبت هذا المذهب ويكبت من يدعو إليه ويخزى كل من يلتصق به أو يستشيره أو يعرفه، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على المملكة العربية السعودية أمنها، على الدين والدنيا، وأن يوفق ولي أمرها لكل خير، وأن يوفقه لاختيار أصلح الناس لأهم الأعمال، ويرزقه اليقظة في كل أموره وابتغاء مرضات الله، وأن يوفق كل من يتولون معه العمل أن يخلص لله العمل، وأن يحرص على حسن أدائه، وأن يراقب الله جل وعلا، وأن يكون قصدهم إرضاء ربهم جل وعلا في كل أمورهم، إنه سبحانه وتعالى مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبي محمد صحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: شخص أتم السعي وفي طريقه إلى الحلاق غطى رأسه بالإحرام ناسيا من شدة الحر، هل عليه شيء؟
لا حرج عليه، لأن النسك انتهى وهو الآن في مسيره لإظهار التحلل، فإن شاء الله لا حرج عليه. نعم.
يقول سماحة الشيخ: نريد أن تبينوا مسألة الشبهة في وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، لأن البعض يحتجون بذلك ويجعلون القبور في المساجد.
النبي صلى الله عليه وسلم كم مات في المدينة من الصحابة لم يدخل في القبر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر وعمر، ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس المخرج في الصحيح لما جلس يثنون على جنازة عمر يقول ابن عباس: ما شعرت إلا بالرجل مسكنا ما ضفعي، يعني ما عضديه وجنبيه، فالتفت فإذا علي فأخرني من مكاني وأقف، ثم أثنى على عمر وقال: إنني كثيرا ما أسمع النبي يقول: خرجت أنا وعمر، أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، جلست أنا وأبو بكر، إني أرجو الله أن يجمعك فيهما، وإنني لا أعلم رجلا بعدك من الصحابة أحب أن ألقى الله بمثل عمله مثلك، يثني عليه. فهذا اختار، قدر الله ما قدر، ثم لم يدفع بعد ذلك في المساجد أحدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرار الناس أولئك الذين يبنون على القبور المساجد والذين تدركهم الساعة أحيا. نعم.
يقول: شكيت بعد أن نويت الإحرام باستعمال الطيب عن جهل، ماذا علي؟
الأمور اللي يرتكبها الإنسان جهلا منه لا حرج فيها، لكن لا يستديم الطيب. إذا تطيب ناسيا يغسل الطيب الذي أصابه ولا حرج عليه.
يقول: عندنا في ليبيا نقول على مرض السرطان بأنه المرض الخبيث، هل في ذلك شيء؟
لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطاعون قال: إنه داء نزل في مقبره، إنه وخز إخوانكم من الجن، مرض الطاعون الذي وقع في عمر، وعمر رضي الله عنه يريد أن يدخل جهة الشام أو القدس، فتحايا الناس، وعزم عمر أن يستشير، فاستشار المهاجرين والأنصار فقالوا ادخل أكفر من قدر الله. فقال أي مسلمة الفتح، يعني شيوخ قريش في الجاهلية ومعهم، فقالوا لا تدخل، هذا وباء لا نرى أن تدخل عليه. فالنبي فعمر عزم، وإذا بعبد الرحمن بن عوف يأتي، قال عندي من ذلك خبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع فيها ولم تدخلوا فلا تقدموا عليه. فالطاعون قد يكون السرطان جزء من ذلك، هذا مرض. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من داء مرض أنزله الله إلا وأنزل له دواء شفاء، علمه من علمه وجاهله من جاهله، وإلا فما فيه مرض ينزل ويصيب أحد من بني آدم إلا ويوجد له علاج دواء. قد يكون القسط يتغير الناس، يكون أحد يضع أكثر مما يستحق وأحد يضع أقل مما يستحق، وإلا فإنه ما من مرض إلا وله شفاء، لكن الذي لا شفاء له ولا علاج له الأجل، الموت. نعم.
تقول السائلة: امرأة متزوجة منعها الزوج من صلة أهلها بحجة أن الأهل يسكنون في بيت مغصوب، ويقول لها هذا بيت لا يجوز أن تدخلي فيه، غير أن هذا البيت منحته الدولة لأهلها ومعهم وثيقة بذلك، لكن لم يأذن لهم بالسكن إلى أجل لاحق. وذات مرة في خطاب عام لرئيس الدولة أمر أصحاب هذه البيوت بأن يسكنوا فيها ففعلوا.
أول شيء، هذه الأشياء الإنسان لا يحل له إذا اغتصب ولي الأمر ملك أحد من الناس أو أملاك الناس فوزعها هو على الآخرين، لا يحل لهم أن يقبلوا منه ذلك. وإذا كانوا لا يستطيعون معارضته لا يحل لهم هم أن يتمولوها. واعتراض هذا الزوج إن كان قوله حقا، والتي المحل الذي سكن فيه أو أهل زوجته يملكه آخرون فأخذ منهم غصبا، ومعلوم أن في بعض البلاد وبخاصة ليبيا حصل فيها شيء من هذا، وقالوا ما قالوا، قالوا البيت لساكنه، يعني وإن كان مستأجرا يلغون استئجاره، والماء والذين يشتغلون لا يقال هؤلاء عمال وإنما هم شركاء، إلى غير ذلك من المكابرات. فتصرف الوالي بأموال الآخرين التي يملكونها حقا لا يبيحها لهم. إذا عجز الناس أن يمنعوه عن تصرف فلا يحل لهم أن يجاروه في التصرف واستعمال ما لا يحق لهم بناء على أن ولي أمرهم أباح لهم ذلك، فإن إباحته لهم لا تجعل الحرام حلالا. نعم.
تقول السائلة: هل لبس المرأة للنقاب المتعارف عليه اليوم بين النساء بجميع أشكاله جائز؟
مجرد النقاب الذي أعرفه أنا عند العرب وعندنا في جزيرة العرب قديما، وأكثر من يلبسه نساء البادية، لأن النساء البادية محتاجة هي إلى أن تنظر الطريق وتنظر النبات وهي ترعى أغنامها وإلى آخر الشيء الكثير، ولأنه يخشاها أحد ما تعلم عنهم شيء، فيستعملن البراقع والأنقبة. والنبي نهى عن النقاب والبرقع في المحرمة، فإذا كانت المرأة تلبس نقابا أمام النساء فلا حرج عليها في ذلك. نعم.
يقول: أنا مريض باستطلاق الريح، فكيف أصنع في صلاة التراويح؟ هل أتوضأ كلما أحدثت أم يكفيني وضوء واحد؟
إذا كان الأمر حقا كما تقول، يعني لا إشكال فيه، ويخرج الحدث من دون إرادتك ومن دون قدرة بك على المنع، فتوضأ لكل صلاة تبدأ واستمر في ما يتبعها من نوافل متعلقة بها ويفيك الطهور الأول. نعم.
بعض النساء لا يسترن كاملة بل يتركن فجوة كبيرة للعينين ولا يلبسن القفازات مما يسبب الفتنة في المسجد، هل من نصيحة؟
لا شك أن المرأة منهية عن أن تكشف محاسنها، ولا شك أن مجمع المحاسن في الحقيقة هو الوجه، الثغر والأنف والخد والعينين والحاجبين والصدغين، كل هذه الأشياء تلفت نظر الرجل، وكلما كانت على قدر من الحسن كلما كانت مستدعية للنظرات بدقة. والنساء لما لكن يعني ما بين وجود الإسلام والفتوحات التي حصلت أغلب الناس ما علموا كثيرا من هذه الأشياء. الذين في المدينة كانوا يحرصون على الحجاب، تقول عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيح: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفعن بها وشهدنا الصلاة مع رسول الله وإن رؤوسهن كالأغربة، لو كن كاشفات وجوههن ما صار الرأس كالغراب، كان صار الرأس كلوح القمر. وتقول عائشة لما في حديث الإفك الذي حصل قالت عن الصحابي الذي وجدها نائمة: وكان يراني قبل أن ينزل الحجاب، يعني وجد الحجاب. فالصحيح أن الحجاب أمر مطلوب من النساء في كل وقت وفي كل زمان يراهن فيه الرجال، والحجاب التام ما هو ستر الوجه وما فيه من الفتن المحاسن. والمتعلم من الحاضرين الذي يقرأ شعر الأدب يجد كثيرا من أشعار الأدباء الشعراء الذين في قبل الإسلام وصدر الإسلام يتحدثون عن الوجه وما فيه من الإغراء إلى آخره، قل ما يتحدثون إلا أشياء نادرة في غير الوجه. نعم.
يقول: هل يجوز لي أن أسمح لزوجتي وبناتي أن يأتين إلى الحرم وحدهم للصلاة والطواف؟
الظاهر ولله الحمد ما هنا خطر، فإذا كنت تعرف عن تقى زوجتك وبناتك وحرصهن على أنفسهن وتقيدهن بما أباحه الله فلا حرج عليك. نعم.
يقول: ما هو الصحيح في إخراج زكاة الفطر مالا أو حبوبا؟
النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، وكان عند الناس في وقته هو صلى الله عليه وسلم عندهم الدرهم والدينار وصرفت هذه الأشياء الفلوس ولم يشرع لهم سوى ذلك، وبين أنها صاعا من طعام. والإنسان ينبغي له أن يتحرى كيف كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا شق عليه هو ووجد من يستطيع أن يوكله يدفع له نقود ويقول له: أمن لي أو اشتر لي كذا وكذا صدقة فطر وزعها عن طريقي. لا سيما من يكون وافدين في مكة لا يعرفون الكثير من أهل مكة والمحتاجين. نعم.
يقول: ما حكم الإسراع بالسيارة من أجل الذهاب إلى المسجد؟ يسرع بالسيارة من أجل إدراك الصلاة في المسجد؟
ينبغي أن لا يسرع، أن لا يتجاوز ما أذن له به، وإذا تجاوز ذلك فإنه يكون آثم. وطاعة ولي الأمر في ترتيب الأمور الحياة الناس حتمية، عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكرة وعلى الأثرة، ولو تأمر عليكم يعني من لا تريدون أنه يتأمر عليكم. نعم.
يقول: ما المقصود بالساعة الأولى يوم الجمعة؟
يبدأ هذا الوقت من طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الرمح يطول الرجال المعتدل القامة تبدأ الساعات، وهي في النهار الطويل والنهار القصير هي بهذا العدد. من أتى إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى للجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني من أفضل الكباش، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذه يقسم هذا الوقت على فرض أنه 5 ساعات أو على أن فرض أنه 8 ساعات، يقسم 5 أقسام. فإذا دخل الإمام ليخطب والملائكة يقفون على أفواه الطرق المؤدية إلى المسجد يكتبون الأول فالأول، يسجلون الناس، فإذا دخل الإمام طوت الملائكة صحفها وحضروا يستمعون الذكر. فليحرص المسلم في كل جمعة أن يتهيأ لها مبكرا بقدر المستطاع. نعم.
يقول: ما حكم شراء بيت عليه أقساط ربوية، أي يشتريه الشاري ويدفع بقية الأقساط للمصرف أو يدفعها دفعة واحدة؟
إذا اشترى مالك هذا البيت بمبلغ معين يدفعه والبنك أو البايع عليه يتولى تسديد الفترات هو من نفسه، وأقر البنك والراهن بمثل هذا البيت، فلا حرج. نعم.
يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم؟
الحديث في الصحيح رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. في عهد الصحابة جاء هذا الزمان في وقت الصحابة فهو شر مما كان قبله، وجدت فتن ووجد قتال وقتل بعض الصحابة إلى آخره. قصدي من هذا شاهد الواقع، وليس معنى هذا أن كل بقعة من الأرض لا بد أن يأتيها من الفتن كذلك، وإنما هذا في الجملة. نعم.
يقول شيخنا الفاضل: هل الصفات الفعلية باعتبار والصفات الذاتية باعتبار محصورة في صفة الكلام؟
لا أدري ماذا تعني بذلك، حدد إن شاء الله في اليوم الثاني واذكر ماذا تقصد في الصفة هذه ما هي حتى أني أجيبك على قدر ما يتضح من سؤالك. نعم.
يقول: من كان متهاونا في أداء الصلوات تارة يصلي وتارة يترك، وهذه المدة تفوق 5 سنوات، ثم تاب إلى الله وعزم على عدم ترك الصلاة، هل عليه قضاء الصلوات التي فاتته؟
لا، من ترك صلاة متعمدا أن لا يصليها حتى خرج وقتها فقد مضى أمرها، تحتاج إلى توبة صادقة واستشعار للندم واصطحاب للخوف من الله. فنصيحتي لهذا السائل ولما قد يوجد من أمثاله أن يثبتوا على التوبة ويعزموا على أن يحافظوا على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يحرص الرجال ومن في حكمهم على أدائها في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمها. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتيمم إذا كانت في مكان مع رجال من غير المحارم ويلزمها الوضوء؟
هي تستطيع أنها، لكن إذا فرض أنها لا تقدر أن تستعمل الماء لا بقليل ولا بكثير، وكان الأمر حقيقة لا تستطيع أن تصنع شيئا، جاز لها التيمم. لكن إذا مارت التيمم تستطيع أن تتجه إلى غير جهة وتضع على وجهها الماء ثم ذراعيها، فلا حرج في ذلك. لكن لو فرض أن الأمر حقيقة ما قدرت فالله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن أهل فلسطين المسلمين منهم مرابطين؟
والله لا أدري أنا عنهم، هل هم مستقيمين؟ جميع المقيمين في فلسطين مستقيمين على السنة، متقيدين بعبادة الله، مخلصين لله في العمل، مظهرين السنة حلق اللحية؟ ترى ليس من إظهار السنة، لأن النبي أمر الرجال أن يعفوا اللحى بأكثر من حديث، ولم يذكر فيها أي تهذيب للحية أو تقليم ونحو ذلك. فإن كانوا، فمن كان منهم حقيقة مرابطا يريد أن يقاتل والله يعلم ذلك منه، أو أنه مقهور لا يستطيع أن يخرج، فربنا جل وعلا أوسوا حلما وقبولا العذر. النبي يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله. نعم.
هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الجمعة والعصر؟
إذا كان محتاجا لذلك، وهو في مكة مثلا أو في المدينة بيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مكة بيصلي وبعد الصلاة سوف يذهب يخرج، فأرجو أنه لا حرج. وأما إذا كان يريد أن يستخف الأمر فلا داعي لاستخفاف التكاليف من أجل الرغبة، لأن الأصل الجمعة لا تجمع. نعم.
ما صفة الأربع الركعات التي قبل العصر؟ هل يصلي ركعتين ويسلم، أم يتشهد بعد الركعتين ويقوم يصلي الركعتين؟
أولا، الحديث الوارد صلاة الليل مثنى مثنى، في لفظ آخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالأفضل في كل صلاة نافلة أن يسلم المصلي بعد كل ركعتين.
يقول السائل: عندنا بالمسجد عند بداية صلاة القيام التراويح تقوم اللجنة المشرفة بإطفاء مصابيح المسجد، وأحيانا يتركون مصباحا واحدا أو اثنين، فما حكم ذلك؟
هذه أمور تجارية، أمور استهلاكية، إذا كانوا محتاجين إلى هذا الأمر فالأمر فليس في شيء. الداخل المسجد يعرف الطريق، أو هذا المصباح الباقي يبين معه الطريق إلى المصلى، فلا حرج في ذلك. نعم.
يقول السائل: رجل اسمه عبد المطلب، فما حكم هذا الاسم وهو في الهوية والشهادات المدرسية؟
لا شك أن هذا التعبيد لا يصح. أما قول النبي أنا ابن عبد المطلب، هذا يذكر الحقيقة، جده عبد المطلب. وأما النبي غير كل اسم معبد لغير الله من الأحياء الموجودين، حتى من كانت تسمى برة سماها النبي زينب. نعم.
هل نرفع اليدين أثناء الدعاء في صلاة التراويح؟
إذا كان وقت دعاء القنوت تحتاجون رفع فلا حرج، وأما في كل الصلاة كل دعاء ترفع يديك هذا فيه تشويش، وأيضا فيه مظهر غير لائق. ينبغي لجماعة المسجد أن يكون انسجامهم عموما متقارب. نعم.
هل على أهل مكة عمرة، وهل عليهم رمل والطباع؟
لا يلزم أهل مكة عمرة، ونداهم بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما العمرة للوافد إلى البيت، لكن من يعتمر لا يستطيع أحد أن يقول له هذا عمل باطل.
نعم. يقول: ما حكم من يقول إن مذهب أهل السنة أن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة؟
هذا كلام فاسد، وهذا ليس من الأعمال اللي كانت يتحدث بها الصحابة والتابعون وأهل العلم الحق، وإنما طلع ناس كثيرون في الأخير. وكلها النبي لما وفد عليه وفد عبد القيس، وفد عبد القيس من ربيعة، ومعلوم أن الأجدام البينة ربيعة ومضر، مضر اللي منها قريش وبن تميم ومن لف لفهم، وعبد القيس الذي منهم بن تغلب وكذا، جميعهم الربيعة، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إننا لا نستطيع أن نصل إليك لا في شهر حرام، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وهم بن تميم، فما تأمر؟ قال أمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله نعم. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، هذا كلام، هذا عمل ليس مجرد القلب، شهادة الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وأن تؤدوا خمس المغنم. والنبي قال الإيمان 74 شعبة، يعني مقسم، الذي ما معه إلا شعبة ماذا يكون؟ قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا القول ليس مجرد اعتقاد، لا، عمل، عمل. أعلاها، أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تزيل حجرا أو حصاة أو عظما أو شوكة من الطريق حتى ما تعرض الناس لشيء من الأذى، هذه من شعب الإيمان. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهي عمل وليست مجرد اعتقاد، وإنما عمل مقترن بالاعتقاد، وإقامة وشهادة أن محمد رسول الله هي قول، والقول عمل، وإقام الصلاة وهو عمل وليس مجرد اعتقاد، وأداء الزكاة ليست مجرد عمل، وإنما هي ليست مجرد نية وإنما مجرد عمل إلى آخره. فأحرصوا على ما كان عليه سلف الأمة من أمثال الأئمة الأربعة الأولين، واتركوا أقوال من يقولون هذا مؤمن والإيمان والعمل شرط كمال. نعم.
يقول السائل ما حكم من يأخذ ماء زمزم معه إلى الفندق لكي يغتسل به ويصنع به القهوة وقصده من ذلك الشفاء؟
لا يجوز ذلك، هذا الماء الذي في المسجد مجعول للمصلين الذين يتواجدون في المسجد الحرام، وإذا كان يمكن يؤذن له يؤذن، وإلا فيشتري ماء مما يباع مما زمزم ويستفيد ويستعمله كما يشاء. نعم.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى الحرم لذكر الله وقراءة بعض الكتب؟
لا، تجلس خارج المسجد. أما لو كان لها شيء ستأخذه من المسجد ولا تبقى فيه وتخرج فلا حرج في ذلك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعطيه قطعة السجادة، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك إلى آخر. نعم.
يقول عندي عقارات للبيع، قطع أراضي وحال عليها الحول، لكن لظروف البلاد لا توجد سيولة مادية ولا يوجد من يشتري الأراضي، وليس عندي ما أدفع به الزكاة لعدم وجود مال عندي غير هذه الأراضي، فهل هناك حرج في تأخير إخراج الزكاة لعدة أشهر أو عام؟
لا، الأمر سهل، تستدين عندك أراضي، تستدين دين على مقدار الزكاة وقل الحمد لله، الزكاة ربع العشر في هذه التجارات. إذا صارت أراضيك تساوي 100,000 فالزكاة ليست 100,000، 10% 10 وربع العشر وهكذا. نعم.
ما حكم الصلاة خلف من يعتقد وينتمي للطريقة التيجانية؟
طريقة التيجانية طريقة سيئة ضالة صوفية منحرفة خطيرة، لا يجوز أن يتخذ إماما. أما إذا كان لا يدري ما هي هذه العقيدة ولكن يصلي ويقرأ القرآن وإنما بالاسم أهل المدينة وأهل القرية كلهم تجاني فأرجونه لا حرج.
يقول حج رجل حجة الإسلام لكنه كان ينذر للقبور، فلما تاب من هذه الشركيات أمرناه بأن يأتي للحج مرة أخرى، هل ذلك صحيح؟
نعم، من حج وهو يرتكب الشرك الأكبر من نذر للأموات ونحوه فحجه غير مقبول، فإذا تاب وقدر أن يحج حج، وإذا فرض أنه لما تاب لا يستطيع فالله قال لمن استطاع إليه سبيلا. نعم.
يقول هل من نصيحة لطلاب العلم في هذا المكان بأن لا يزاحموا ويتقدموا إخوانهم بالجلوس على الكراسي؟
لا شك أنه ينبغي أن يحصل التعاون بين الناس عموما في مجالس خير ومجالس الدنيا وغير ذلك، لا يؤذي أحد أحدا ولا يضاق أحد من المضايقات. وأيضا ينبغي أن يحصل التفسح نوعا ما، لا يصير أحد يستأثر بشيء دون الآخرين. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
يقول: لدي مؤسسة خيرية لرعاية الأيتام، وأستلم الزكاة والصدقات من الناس فأوزعها على الأيتام، هل يجوز لي عمل مشروع خيري بأموال الزكاة يعود ريعه الأيتام؟
لا، الزكاة الأصل فيها أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. فإذا كنت بمنزلة وكيل للأغنياء في هذا، فتقيد بما يكون من حق الأصيل في إيصال الزكاة إلى أهلها، ولا تضع مشاريع أو شيء من ذلك. نعم.
يقول: في بلادنا عادة إذا مات الميت يقوم أحد أصدقاء ابن الميت بعد وفاة الميت بمدة بدفع مبلغ للابن ويحدد لهم أو يعد لهم عشاء، فهل هذا جائز؟
لا، هذا من البدع. قد مر سؤالا شبه هذا السؤال أظنه بالأمس، بس ليس بمثل هذا النص. وبينت أن الأصل أن الناس إذا مات لهم الميت وكانوا في حالة الحزن على الميت ولم يتهيأوا لإعداد طعامهم، أن يعد لهم طعام في اليوم الأول، كما فعل النبي أمر بإيصال طعام لأهل بيت جعفر بن أبي طالب، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. في هذه الحالة فلا حرج، لكن جمع فلوس وضاع وليمة كبرى إلى آخره ليس لها أصل.
يقول: ما حكم قول من لم يبدع مبتدع فهو له؟
من رأى من يرتكب المنكر وأقره على منكره، ورأى المبتدع يدعو إلى بدعته ولم يستنكرها وهو يستطيع أن يستنكرها، فإنه في هذه الحالة قد والاه. والموالاة محرمة، أن يوالي المسلم غير المسلم، وأن يوالي المتمسك بالحق أن يوالي المبتدع. كل هذه أمور ينبغي للواحد أن يكون حذرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. صلاة الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين شهد لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم على أنهم خير الناس بعد الأنبياء، كما في الحديث المخرج في الصحيح حيث قال: خير الناس، يعني بعد الأنبياء، القرن الذين بعثت فيهم. وهؤلاء القرن هم جميع الصحابة الذين ماتوا على الإسلام، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم. شهد صلى الله عليه وسلم لثلاث طبقات بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، فاللهم ارض عنهم جميعا وارزقنا حسن متابعتهم والصدق في ذلك، وتجاوز عنا وتقبل منا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وبعد، فالكلام حول أركان الإسلام وفيما يتعلق بحج بيت الله الحرام الذي قال الله فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عنه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما في الحديث الصحيح: العمرة إلى العمرة مكفرات لمن بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمقصود بالحج المبرور الحج النقي الذي يحرص الحاج على تقوى الله وإخلاص العبادة له وإعلان تقيده عقيدة التوحيد التي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ينبغي للإنسان أن يعرف كل ذلك. ذكرنا مجملا شيئا مما يتعلق بأمر الحج إلى وصول يوم النحر، ونذكر باختصار حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فإنه أتم حديث في الصحيح سرد أعمال الحج بكاملها، رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكث لم يحج حتى تم 9 سنوات يعني في المدينة، ثم أعلن يبين للناس أنه حاج، فكثر الوفود للمدينة، كل يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحج. ثم مشى صلى الله عليه وسلم من المدينة غير محرم إلى ذي الحليفة، وذي الحليفة قريبة من المدينة، لكنه في ذلك الوقت بين المدينة وبين ذي الحليفة مسيرة ضحوة للسائرين والراكبين للإبل ونحو ذلك، ثم بقي في ذلك المكان. وفي الصباح عند قرب الظهر أحرم بالحج، وكانوا لا يعرفون إلا الحج، ما يفكرون بعمرة في ذلك الوقت، لأن العرب في الجاهلية لا ترى جواز العمرة في أشهر الحج، وكان عامة أو كل من معه من العرب إلا ما شاء الله كسلمان الفارسي وأمثاله. فلما صلى الظهر في ذي الحليفة جمعا وقصر، ركعتين الظهر ركعتين العصر، ركب راحلته ولبى، ولما ارتفع على المرتفع استمر يلبي التلبية التي ذكرتها بالأمس، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس يلبون بتلبيات كثيرة، لكن النبي ملتزم تلبيته. فرقيه قوم في مرتبع خروجهم من ذي الحليفة، فقال لهم من أنتم؟ قالوا المسلمون. ثم قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فأخرجت امرأة طفلا من محفتها بيديها وقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ هو صغير، طفل صغير. قال نعم ولك أجر. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في وقتها قصرا بدون جمع حتى وصل إلى مكة. ولما دخل مكة بدأ بالطواف، وصل مكة بدأ بالطواف، فطاف 7 أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، ويكبر عند ما يستقبل الحجر في كل شوط من الأشواط، ويكرر التكبير، ويقرأ ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم لما انتهى خرج إلى المروة إلى الصفا، واستقبل الكعبة وتلا إن الصفا والمروة من شعائر الله حتى أتمها 3 مرات، ثم انحدر من الصفا مكبرا. فلما وصل إلى بطن الوادي وهو أخفض من المسير قليلا جرى ساعيا الركض المختصر، ثم لما انتهى من الوادي سار على هيئته حتى وصل المروة، فكرر في المروة ما ذكره في الصفا. ولما انتهى قال للناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وقد ساق 60 بعيرا 60 بعير، وجاء علي من سفره إلى اليمن أيضا 40، فصارت تحفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة وللحجاج 100 بعير. قال لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فمن لم يكن معه هدي يعني مسوق فليتحلل بعمره، فاستغرب الناس قالوا أي العمرة؟ فقام رجل وقال يا رسول الله أي العمرة؟ قال العمرة كلها. قال العمرة؟ قال نعم، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم أمر الناس كل من لم يكن معه هدي إلى الكعبة لمكة، وهم عدد قليل الذين معهم الهدي، كان أبو بكر الصديق وأظن الزبير بن العوام وحوالي 3 من الصحابة و4 الذين هم أكثر يسارا من غيرهم، وبقية الناس لا يملكون أن يسوقوا شيئا من المدينة. فكل هؤلاء تحللوا وقالوا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني من لبس غطاء الرأس والطين وجماع الزوجة كل ذلك مباح حتى يأتي الإحرام الآخر. ثم استمر صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أوقاتها، يقصر الظهر ركعتين، وإذا دخل وقت العصر صلاها ركعتين يقصرها، والمغرب لا قصر فيها، والعشاء يقصرها ركعتين، فجلس 4 أيام. وفي اليوم 8 توجه إلى منى، لم يتم 4 أيام زائدة، وذهب إلى منى وصلى فيها الظهر اليوم 8 والعصر والمغرب والعشاء والفجر فجر عرفة. ثم طول ما هو فيه هناك يكثر من التلبية والتسبيح والتهليل، ولكن أكثر شيء يقال هو لبيك اللهم لبيك. ثم ذهب إلى عرفات سائر عند قرب طلوع الشمس أو مع طلوعها، فوجد قبة مضروبة له في نمرة، وسار الناس كلهم ودخلوا في عرفات وهم يعرفون حدودها لأنها لا تحتاج، في بلد العرب ويعرفونها دائما، وفي كل عام يكون فيها لقاء في الحج، ولكنه يأتي بعد الأسواق، بعد سوق ذي المجنة وذي المجاص، تلك الأسواق الجاهلية. فلما دخل وقت الظهر وكان يوم جمعة لكن لم يصلي جمعة ولم يخطب خطبة جمعة، فصلى بالناس الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين في يوم جمعة، ثم وخطب الناس وبين ما عليهم وما لهم، ثم توجه إلى الصخرات إلى الجبل وبقي فيه محرما مشتغلا بالذكر والتلبية والثناء على الله. وصار بين الناس تحاور هل هو صائم، لأنه يصوم يوم عرفة كان. فقالت أم الفضل بن عباس زوجة عمها العباس بن عبد المطلب أنا أكتشف لكم، فأرسلت له قدحا فيه لبن فناولوه إياه، فأخذ وشرب الناس ينظرون فعرفوا أنه لم يصم يوم عرفة. واستمر إلى أن غربت الشمس، فلما غربت الشمس انصرف وانصرف الناس وسعروا في طريقهم إلى أن وصلوا مزدلفة، والنبي استمر في التلبية حتى وصل مزدلفة. فلما وصلها أذنوا للمغرب والعشاء وصلى المغرب، ثم أقيمت العشاء أيضا وصلىها 2 ركعتين ثم نام حتى صلى الفجر وصلىها في أول وقت الفجر. ثم لما أصبح وقف عند المشعر الحرام في مزدلفة وقال عليه الصلاة والسلام كلمة كالتي قالها في عرفات حينما وقف، قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وبطن عرنة هو الوادي الذي يأتي من غربي المسجد الذي يصلى فيها الآن مسجد عرفات، وقال وعرفت كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. ثم قال لهم وقفتها هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطني محسر. فلما كادت الشمس أن تخرج أن تشرق انصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وكانت العرب لا تنصرف من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، وكانوا يقولون في لهجاتهم أشرق ثبير كي ما نغير، يعني من الجبل جبل ثبير المشرف على مشعر منى. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى منى، وهو في حال توجهه تعرضت امرأة من خثعم شابة وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال نعم. وكان الفضل بن عباس من أجمل الناس، فجعل ينظر إليه تنظر إليه، فما كان من النبي إلا أن وضع يده على وجه الفضل وصرفه عن النظر، ولما التفت الجهة الثانية وضع يده على وجهه وصرفه عن النظر، وهذا نوع من إنكار المنكر صلوات الله وسلامه عليه. ثم استمر ماشيا إلى أن وصل إلى منى، فلما وصل إلى منى بدأ برمي الجمرة، وكانت الجمرة لاصقة بالجبل الذي هي بجانبه، يستقبلها من يرمي الجمرة ويجعل منى على يمينه ومكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة. فلما رمى الجمرة 7 حصيات ذهب إلى الموقع الذي سينحر فيه، فلما وصل نحر 60 بعيرا بيده هو صلى الله عليه وسلم بيده المدية وهي السكين، يطعن في نحر البعير وهو في حال قيام البعير، تنحر السنة تنحر الإبل وهي قائمة غير معقلة ومبركة. فلما أكمل 60 أعطى المدية عليا لأنه أشركه معه في الهدي، وكمل الهدي 100 ناقة. ثم قال النبي للناس كلهم من شاء اقتطع، أي من أراد لحما فليأخذ، وأمر النبي أن يؤخذ قطعة من كل بعير، ثم طبخت في قدر واحد فأكل صلى الله عليه وسلم منها وشرب من مرقها هو وعلي لأنه شريكه في هذا النسك. ثم بعد ذلك حلق، ولما حلق وزع شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أن أحدا من الناس وزع شعر رأسه لا قبل ذلك ولا بعده ولا أحد من الخلفاء، وهذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفعل ذلك أبو بكر وقد حج بالناس، ولا عمر وقد حج بالناس، ولا عثمان وقد حج بالناس، فهم يعلمون أن هذا الاختصاص إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. هو كان سعى أول ما وصل، ولكنه كان متمتعا لأنه قد ساق الهدي. أما من ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي وجاء بعمرة مفردة يطوف ويسعى، وإذا أحرم في اليوم 8 إلى عرفة، إذا رجع من عرفة يطوف ويسعى. أما من بقي متمتعا ولم يتحلل فإن سعيه يبقى كافيا ما أداه قبل بعد أداء العمرة وقبل الحج. والطواف لا بد منه لأن الطواف ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بطواف الإفاضة. ثم جلس النبي في منى 3 أيام، اليوم 10 واليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، ويصلي بالناس صلاة السفر، لا يجمع ولكنه يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة كالظهر والعصر والعشاء، ويشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل التكبير. انتهى من يوم ذبح هدي التمتع والقران. ثم في اليوم 13 انصرف في المساء قبل غروب الشمس، وصلى المغرب والعشاء في الأبطح في منى في مكة، وصلى الفجر بالناس، ثم بعد صلاة الفجر توجه إلى المدينة بعد طوافه طواف الوداع. هذا مجمل أعمال الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نداء لكل حاج عليه ألا ينصرف من مكة إذا كان وافدا إليها حتى يطوف طواف الوداع. فلو أخر طواف الإفاضة إلى يوم السفر فطاف طواف الإفاضة كفاه عن طواف الوداع. أما إذا كان طواف والأفضل أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة يوم النحر، هذا هو الأفضل، والأفضل أن تؤدى جمرات يوم العيد صبيحة يوم النحر، هذا هو الأفضل. لكن لو أخرها جاز، لكن من تقيد بصفة أداء محمد صلى الله عليه وسلم لأداء لهذه المناسك بدقة فإن حجه يكون أتم وأكمل وأوفى. هذا مجمل ما يتعلق بالحج، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن ييسر لمن عزم على الحج وتيسرت له أمور أداء الحج أن يوفقه الله جل وعلا لأداء الحج بإخلاص. ثم لا بد للإنسان أن يتهيأ قبل الحج بالتوبة إلى الله من الذنوب التي يعلمها والتي لا يعلمها، فإن هناك ذنوبا كثيرة تمر بنا لا نعلمها، والله لا تخفى عليه خافية، والله يعلم السر وأخفى. فينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله مما يعلم ومما لا يعلم، ويكثر من الاستغفار، والله يحب التوابين. كلمة التوابين الذين يكثرون التوبة والمستغفرين. فاحرص أيها المسلم، وأكرر بأن العمرة لا يجب لها وداع إلا أن الإنسان إذا وداع لها كسب في آخر مقام في مكة عملا لا نظير له في الدنيا إلا حول هذا البيت العتيق. ثم ينبغي لمن حج وهو يقول لبيك، ينادي ربه لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، ينبغي أن يصدق ويحقق أنه لا يشرك بالله شيئا، لا وليا ولا نبيا ولا ملكا ولا شيطانا ولا جنيا، لا يشرك مع الله أحدا في العبادة. والعبادة لا تصح ولا تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. والنبي لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تشرك بالله معه أحد غيره، والذي تشرك به لا يمكن أن ينفعك بشيء ولا أن يضرك بشيء إلا إذا كان الله كتب ذلك، وما كتبه الله يأتي لا محالة. هذا مجمل ما يتعلق بأحكام الحج. والنبي كرر أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والذي يريد أن يحج عليه أن يتفقد أحواله وينظر صحيفة عمله التي يستطيع أن يقرأها بمعرفته هو بما كانت عليه حاله، ويتوب من كل ما يكون له من جنح ومخالفات مالية أخلاقية خيانات أو غير ذلك، يتوب إلى الله. وما كان من حقوق للعباد يحرص على أن يقضيها قبل أن يرحل للحج، حتى إذا رحل للحج تكون صحيفته بيضاء خالصة نقية من المتابعات. والإنسان إذا مات من هذه الدنيا إن كانت له مخالفات وله أعمال كثيرة صالحة لم ينظر في إدخاله الجنة حتى يقضى ما عليه، يؤخذ من حسناته. فإن فانيت الحسنات قبل أن تنتهي الغرامات التي عليه أخذ من سيئات غرمائه وخفف عنهم وطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم. فليحرص المسلم على أن يلقى الله جل وعلا وقد اجتهد في أن يتخلص من حقوق العباد، وأن يتوب إلى الله مما يحصل من تقصير في حقوق الله، فإن التقصير في حقوق الله محتاج للتوبة الصادقة إلى الله. فمن تاب صادقا من تقصيره الذي حصل فيما بينه وبين الله فإن الله غفور رحيم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وما أعطانا، وأن يرزقنا حسن العمل بما نعلم، وأن يورثنا من العلم ما لم نكن نعلم مما ينفعنا في حياتنا وآخرتنا، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يجعل هذا البلد بلد الحرمين بلد الكعبة وبيت ومسجد الرسول، أن يجعلهما يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم فرج كربات المكروبين من المسلمين
آمين.
في كل مكان، في الشام والعراق وغيرها مما تعلمون كثيرا منه، وما لا تعلمونه يعلمه علام الغيوب. نسأله جل وعلا أن يفرج كربات المكروبين جميعا، وأن يقضي الدين عن المدينين من المسلمين
آمين.
وأن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان
آمين.
وأن يعاجل بالفرج هذه الفئة أو هذه البلاد التي تسلط عليها أعداؤها، ليسوا أعداء دنيا فقط بل أعداء دنيا ودين. النصيريون الذين هم من أخبث عباد الله، الذين هم فرقة من الدولة من الطائفة الباطنية، الذي قرر علماء الحق أن ظاهرهم يتظاهرون بأنهم يحبون أهل البيت، أن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وكررت عليكم مرارا أنهم يقولون عن علي رضي الله عنه بن أبي طالب إنه الله، وأنه الذي خلق محمد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى فساد عقول تلك الطائفة. النبي أكبر من علي بسنين، وعلي يعتبر من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول علي خلق النبي، والنبي خلق سلمان، وسلمان الفارسي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بكثير في السنوات. ولكنها الفرقة الحمقى الجاهلة التي لعب بها الشيطان حتى وصلت إلى مقتله. فنسأل الله أن يرينا فيهم وفي من يعينهم من الاثنى عشرية الرافضة الصفويين حكام إيران في هذا الوقت، ومن يكون على مذهبهم من الاثنى عشرية في العراق ولبنان وفي أي مكان. نسأل الله أن يكبتهم جميعا، وأن يعز الحق وأهله، وأن يذل الباطل وأهله، وأن يحمي البلاد الإسلامية من أن يشيع فيها مذهب الاثنى عشرية، فإنه موجود في جزيرة العرب، وجزء منه موجود في المدينة وحواليها، لكن لا شأن لهم، وجزء في اليمن وما كان لهم شأن، ولكن تنفس الصفويون وأعيد لهم شيء من مجدهم الذي كان اندرس في القرن العاشر ومحى أكثره. وكما أشرت لكم كان المذهب الشافعي يعم عامة أقطار فارس، فكان إسماعيل الصفوي الذي صار رافضيا أفنى مليون أو يزيد من أهل ذلك البلد الذين رفضوا أن يدخلوا في المذهب الرافضي. فنسأل الله جل وعلا أن يكبت هذا المذهب، ويكبت من يدعو إليه، ويخزى كل من يلتصق به أو يستشيره أو يعلفه، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على المملكة العربية السعودية أمنها على الدين والدنيا، وأن يوفق ولي أمرها لكل خير، وأن يوفقه لاختيار أصلح الناس لأهم الأعمال، ويرزقه اليقظة في كل أموره وابتغاء مرضات الله، وأن يوفق كل من يتولون معه العمل، أن يخلص العمل، وأن يحرص على حسن أدائه، وأن يراقب الله جل وعلا، وأن يكون قصدهم إرضاء ربهم جل وعلا في كل أمورهم، إنه سبحانه وتعالى مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبي محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: شخص أتم السعي وفي طريقه إلى الحلاق غطى رأسه بالإحرام ناسيا من شدة الحر، هل عليه شيء؟
لا حرج عليه، لأن النسك انتهى وهو الآن في مسيره لإظهار التحلل، فإن شاء الله لا حرج عليه. نعم.
يقول سماحة الشيخ: نريد أن تبينوا مسألة الشبهة في وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، لأن البعض يحتجون بذلك ويجعلون القبور في المساجد.
النبي صلى الله عليه وسلم كم مات في المدينة من الصحابة؟ لم يدخل في القبر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر وعمر، ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس المخرج في الصحيح لما جلس يثنون على جنازة عمر يقول ابن عباس ما شعرت إلا الرجل مسكنا ما ضبعي يعني ما ضديه جنبيه، فالتفت إذا علي فأخرني من مكاني وقف ثم أثنى على عمر وقال إنني كثيرا ما أسمع النبي يقول خرجت أنا وعمر، أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، جلست أنا وبكر، إني أرجو الله أن يجمعك فيهما، وإنني لا أعلم رجلا بعدك من الصحابة أحب أن ألقى الله بمثل عمله مثلك، يثني عليه. فهذا اختار، قدر الله ما قدر، ثم لم يدفى بعد ذلك في المساجد أحدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرار الناس أولئك الذين يبنون على القبور المساجد والذين تدركهم الساعة أحيا. نعم.
يقول شكيت بعد أن نويت الإحرام باستعمال الطيب عن جهل، ماذا علي؟
الأمور اللي يرتكبها الإنسان جهلا منه لا حرج فيها، لكن لا يستديم الطيب. إذا تطيب ناسيا يغسل الطيب الذي أصابه ولا حرج عليه. نعم.
يقول عندنا في ليبيا نقول على مرض السرطان بأنه المرض الخبيث، هل في ذلك شيء؟
لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطاعون قال إنه داء نزل في مقبره، إنه واخذوا إخوانكم من الجن، مرض الطاعون الذي وقع في عمر، وعمر رضي الله عنه يريد أن يدخل جهة الشام أو فرق القدس، فتحاير الناس وعزم عمر أن يستشير، فاستشار المهاجرين والأنصار فقالوا ادخل أكفر من قدر الله، فقال أي مسلمة الفتح يعني شيوخ قريش في الجاهلية ومعهم، فقالوا لا تدخل هذا وباء لا نرى أن تدخل عليه. فالنبي فعمر عزم، وإذا بعبد الرحمن بن عوف يأتي قال عندي من ذلك خبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع فيها ولم تدخلوا فلا تقدموا عليه. فالطاعون قد يكون السرطان جزء من ذلك، هذا مرض. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من داء مرض أنزله الله إلا وأنزل له دواء شفاء، علمه من علمه وجاهله من جاهله، وإلا فما فيه مرض ينزل ويصيب أحد من بني آدم إلا ويوجد له علاج دواء. قد يكون القسط يتغير الناس، يكون أحد يضع أكثر مما يستحق وأحد يضع أقل مما يستحق، وإلا فإنه ما من مرض إلا وله شفاء، لكن الذي لا شفاء له ولا علاج له الأجل الموت. نعم.
تقول السائلة امرأة متزوجة منعها الزوج من صلة أهلها بحجة أن الأهل يسكنون في بيت مغصوب، ويقول لها هذا بيت لا يجوز أن تدخلي فيه، غير أن هذا البيت منحته الدولة لأهلها ومعهم وثيقة بذلك، لكن لم يأذن لهم بالسكن إلى أجل لاحق. وذات مرة في خطاب عام لرئيس الدولة أمر أصحاب هذه البيوت بأن يسكنوا فيها ففعلوا.
أول شيء هذه الأشياء الإنسان لا يحل له إذا اغتصب ولي الأمر ملك أحد من الناس أو أملاك الناس فوزعها هو على الآخرين، لا يحل لهم أن يقبلوا منه ذلك، وإذا كانوا لا يستطيعون معارضته لا يحل لهم هم أن يتمولوها. واعتراض هذا الزوج إن كان قوله حقا والتي المحل الذي سكن فيه أهل زوجته يملكه آخرون فأخذ منهم غصبا، ومعلوم أن في بعض البلاد وبخاصة ليبيا حصل فيها شيء من هذا. وقالوا ما قالوا، قالوا البيت لساكنه، يعني وإن كان مستأجرا يلغون استئجاره، والماء والذين يشتغلون لا يقال هؤلاء عمال وإنما هم شركاء إلى غير ذلك من المكابرات. فتصرف الوالي بأموال الآخرين التي يملكونها حقا لا يبيحها لهم. إذا عجز الناس أن يمنعوه عن تصرف فلا يحل لهم أن يجاروه في التصرف واستعمال ما لا يحق لهم بناء على أن ولي أمرهم أباح لهم ذلك، فإن إباحته لهم لا تجعل الحرام حلالا. نعم.
تقول السائلة: هل لبس المرأة للنقاب المتعارف عليه اليوم بين النساء بجميع أشكاله جائز؟
مجرد النقاب الذي أعرفه أنا عند العرب وعندنا في جزيرة العرب قديما، وأكثر من يلبسه نساء البادية، لأن النساء البادية محتاجة هي إلى أن تنظر الطريق وتنظر النبات وهي ترعى أغنامها وإلى آخر الشيء الكثير، ولأنه يخشاها أحد ما تعلم عنهم شيء، فيستعملن البراقع والأنقبة. والنبي نهى عن النقاب والبرقع في المحرمة. فإذا كانت المرأة تلبس نقابا أمام النساء فلا حرج عليها في ذلك. نعم.
يقول: أنا مريض باستطلاق الريح، فكيف أصنع في صلاة التراويح؟ هل أتوضأ كلما أحدثت أم يكفيني وضوء واحد؟
إذا كان الأمر حقا كما تقول، يعني لا إشكال فيه، ويخرج الحدث من دون إرادتك ومن دون قدرة لك على المنع، فتوضأ لكل صلاة تبدأ واستمر في ما يتبعها من نوافل متعلقة بها، ويفيك الطهور الأول. نعم.
بعض النساء لا يسترن كاملة بل يتركن فجوة كبيرة للعينين ولا يلبسن القفازات مما يسبب الفتنة في المسجد، هل من نصيحة؟
لا شك أن المرأة منهية عن أن تكشف محاسنها، ولا شك أن مجمع المحاسن في الحقيقة هو الوجه، الثغر والأنف والخد والعينين والحاجبين والصدغين، كل هذه الأشياء تلفت نظر الرجل، وكلما كانت على قدر من الحسن كلما كانت مستدعية للنظرات بدقة. والنساء لكن يعني ما بين وجود الإسلام والفتوحات التي حصلت أغلب الناس ما علموا كثيرا من هذه الأشياء. الذين في المدينة كانوا يحرصون على الحجاب، تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيح: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفعن بها وشهدنا الصلاة مع رسول الله وإن رؤوسهن كالأغربة، لو كن كاشفات وجوههن ما صار الرأس كالغراب، كان صار الرأس كلوح القمر. وتقول عائشة لما في حديث الإفك الذي حصل قالت عن الصحابي الذي وجدها نائمة: وكان يراني قبل أن ينزل الحجاب، يعني وجد الحجاب. فالصحيح أن الحجاب أمر مطلوب من النساء في كل وقت وفي كل زمان يراهن فيه الرجال، والحجاب التام ما هو ستر الوجه وما فيه من الفتن المحاسن. والمتعلم من الحاضرين الذي يقرأ شعر الأدب يجد كثيرا من أشعار الأدباء الشعراء الذين في قبل الإسلام وصدر الإسلام يتحدثون عن الوجه وما فيه من الإغراء إلى آخره. قل ما يتحدثون إلا أشياء نادرة في غير الوجه. نعم.
يقول: هل يجوز لي أن أسمح لزوجتي وبناتي أن يأتين إلى الحرم وحدهم للصلاة والطواف؟
الظهر ولله الحمد ما هنا خطر. فإذا كنت تعرف عن تقى زوجتك وبناتك وحرصهن على أنفسهن وتقيدهن بما أباحه الله فلا حرج عليك. نعم.
يقول: ما هو الصحيح في إخراج زكاة الفطر مالا أو حبوبا؟
النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، وكان عند الناس في وقته هو صلى الله عليه وسلم عندهم الدرهم والدينار، وصرفت هذه الأشياء الفلوس ولم يشرع لهم سوى ذلك، وبين أنها صاعا من طعام. والإنسان ينبغي له أن يتحرى كيف كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا شق عليه هو ووجد من يستطيع أن يوكله يدفع له نقود ويقول هو أمن لي أو اشتر لي كذا وكذا صدقة فطر وزعها عن طريقي، لا سيما من يكون وافدين في مكة لا يعرفون الكثير من أهل مكة والمحتاجين. نعم.
يقول: ما حكم الإسراع بالسيارة من أجل الذهاب إلى المسجد؟ يسرع بالسيارة من أجل إدراك الصلاة في المسجد.
ينبغي أن لا يسرع، أن لا يتجاوز ما أذن له به، وإذا تجاوز ذلك فإنه يكون آثم. وطاعة ولي الأمر في ترتيب الأمور الحياة الناس حتمية، عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة، ولو تأمر عليكم يعني من لا تريدون أنه يتأمر عليكم. نعم.
يقول: ما المقصود بالساعة الأولى يوم الجمعة؟
يبدأ هذا الوقت من طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الرمح بطول الرجال المعتدل القامة، تبدأ الساعات وهي في النهار الطويل والنهار القصير، هي بهذا العدد. من أتى إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى للجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا يعني من أفضل الكباش، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأن جما قرب بيضة. هذه يقسم هذا الوقت على فرض أنه 5 ساعات أو على أن فرض أنه 8 ساعات، يقسم 5 أقسام. فإذا دخل الإمام ليخطب والملائكة يقفون على أفواه الطرق المؤدية للمسجد يكتبون الأول فالأول، يسجلون الناس، فإذا دخل الإمام طوت الملائكة صحفها وحضروا يستمعون الذكر. فليحرص المسلم في كل جمعة أن يتهيأ لها مبكرا بقدر المستطاع. نعم.
يقول: ما حكم شراء بيت عليه أقساط ربوية، أي يشتريه الشاري ويدفع بقية الأقساط للمصرف أو يدفعها دفعة واحدة؟
إذا اشترى مالك هذا البيت بمبلغ معين يدفعه والبنك أو البائع عليه يتولى تسديد الفترات هو من نفسه، وأقر البنك والراهن بمثل هذا البيع فلا حرج. نعم.
يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم؟
الحديث في الصحيح رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. في عهد الصحابة جاء هذا الزمان في وقت الصحابة فهو شر مما كان قبله، وجدت فتن ووجد قتال وقتل بعض الصحابة إلى آخره، قصدي من هذا شاهد الواقع. وليس معنى هذا أن كل بقعة من الأرض لا بد أن يأتيها من الفتن كذلك، وإنما هذا في الجملة.
يقول شيخنا الفاضل: هل الصفات الفعلية باعتبار والصفات الذاتية باعتبار محصورة في صفة الكلام؟
لا أدري ماذا تعني بذلك، حدد إن شاء الله في اليوم الثاني واذكر ماذا تقصد بالصفة هذه، ما هي، حتى أني أجيبك على قدر ما يتضح من سؤالك. نعم.
يقول: من كان متهاونا في أداء الصلوات تارة يصلي وتارة يترك، وهذه المدة تفوق 5 سنوات، ثم تاب إلى الله وعزم على عدم ترك الصلاة، هل عليه قضاء الصلوات التي فاتته؟
لا، من ترك صلاة متعمدا أن لا يصليها حتى خرج وقتها فقد مضى أمرها، تحتاج إلى توبة صادقة واستشعار للندم واصطحاب للخوف من الله. فنصيحتي لهذا السائل ولما قد يوجد من أمثاله أن يثبت على التوبة ويعزم على أن يحافظ على هذه الصلوات 5 في أوقاتها، وأن يحرص الرجال ومن في حكمهم على أدائها في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمها. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتيمم إذا كانت في مكان مع رجال من غير المحارم ويلزمها الوضوء؟
هي تستطيع أنها، لكن إذا فرض أنها لا تقدر أن تستعمل الماء لا بقليل ولا بكثير، وكان الأمر حقيقة لا تستطيع أن تصنع شيئا، جاز لها التيمم. لكن إذا مارت التيمم تستطيع أن تتجه إلى غير جهة وتضع على وجهها الماء ثم ذراعيها، فلا حرج في ذلك. لكن لو فرض أن الأمر حقيقة ما قدرت، فالله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن أهل فلسطين المسلمين منهم مرابطين؟
والله لا أدري أنا عنهم، هل هم مستقيمين، جميع المقيمين في فلسطين مستقيمين على السنة متقيدين بعبادة الله مخلصين لله في العمل مظهرين السنة؟ حلق اللحية ترى ليس من إظهار السنة، لأن النبي أمر الرجال أن يعفوا اللحى بأكثر من حديث، ولم يذكر فيها أي تهذيب للحية أو تقليم ونحو ذلك. فإن كانوا، فمن كان منهم حقيقة مرابطا يريد أن يقاتل والله يعلم ذلك منه، أو أنه مقهور لا يستطيع أن يخرج، فربنا جل وعلا أوسوا حلما وقبولا العذر. النبي يقول: لا أحد أحب إليه العذر من الله. نعم.
هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الجمعة والعصر؟
إذا كان محتاجا لذلك وهو في مكة مثلا، أو في المدينة بيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مكة بيصلي وبعد الصلاة سوف يذهب يخرج، فأرجو أنه لا حرج. وأما إذا كان يريد أن يستخف الأمر فلا داعي لاستخفاف التكاليف من أجل الرغبة، لأن الأصل الجمعة ما تجمع. نعم.
ما صفة 4 ركعات التي قبل العصر؟ هل يصلي 2 ركعتين ويسلم، أم يتشهد بعد 2 ركعتين ويقوم يصلي 2 ركعتين؟
أولا، الحديث الوارد صلاة الليل مثنى مثنى، في لفظ آخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالأفضل في كل صلاة نافلة أن يسلم المصلي بعد كل 2 ركعتين.
يقول السائل: عندنا بالمسجد عند بداية صلاة القيام التراويح تقوم اللجنة المشرفة بإطفاء مصابيح المسجد، وأحيانا يتركون مصباحا واحدا أو 2، فما حكم ذلك؟
هذه أمور تجارية، أمور استهلاكية، إذا كانوا محتاجين إلى هذا الأمر فالأمر فليس في شيء، الداخل المسجد يعرف الطريق، أو هذا المصباح الباقي يبين معه الطريق إلى المصلى فلا حرج في ذلك. نعم.
أقول السائل: رجل اسمه عبد المطلب، فما حكم هذا الاسم وهو في الهوية والشهادات المدرسية؟
لا شك أن هذا التعبيد لا يصح. أما قول النبي أنا ابن عبد المطلب، هذا يذكر الحقيقة جده عبد المطلب. وأما النبي غير كل اسم معبد لغير الله من الأحياء الموجودين، حتى من كانت تسمى برة سماها النبي زينب. نعم.
هل نرفع اليدين أثناء الدعاء في صلاة التراويح؟
إذا كان وقت دعاء القنوت تحتاجون رفع فلا حرج، وأما في كل الصلاة كل دعاء ترفع يديك هذا فيه تشويش، وأيضا فيه مظهر غير لائق. ينبغي لجماعة المسجد أن يكون انسجامهم عموما متقارب. نعم.
هل على أهل مكة عمرة، وهل عليهم رمل والطباع؟
لا يلزم أهل مكة عمرة، ونداهم بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما العمرة للوافد إلى البيت. لكن من يعتمر لا يستطيع أحد أن يقول له هذا عمل باطل. نعم.
تقول: ما حكم من يقول إن مذهب أهل السنة أن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة؟
هذا كلام فاسد، وهذا ليس من الأعمال اللي كانت يتحدث بها الصحابة والتابعون وأهل العلم الحق، وإنما طلع ناس كثيرون في الأخير. وكلها النبي لما وفد عليه وفد عبد القيس من ربيعة، ومعلوم أن الأجدام البينة ربيعة ومضر، مضر اللي منها قريش وبنو تميم ومن لف لفهم، وعبد القيس الذي منهم بنو تغلب وكذا، جميعهم الربيعة، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وهم بنو تميم، فما تأمر؟ قال: أمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله. نعم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. هذا كلام، هذا عمل ليس مجرد القلب، شهادة الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وأن تؤدوا خمس المغنم. والنبي قال: الإيمان 70 شعبة، يعني مقسم. الذي ما معه إلا شعبة ماذا يكون؟ قال: أعلاها قول لا إله إلا الله. وهذا القول ليس مجرد اعتقاد، لا، عمل. أعلاها، أعلى شعب الإيمان، لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تزيل حجرا أو حصاة أو عظما أو شوكة من الطريق حتى ما تعرض الناس لشيء من الأذى، هذه من شعب الإيمان. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهي عمل وليست مجرد اعتقاد، وإنما عمل مقترن بالاعتقاد. وإقامة وشهادة أن محمد رسول الله هي قول، والقول عمل، وإقام الصلاة وهو عمل وليس مجرد اعتقاد، وأداء الزكاة ليست مجرد عمل، وإنما هي ليست مجرد نية وإنما مجرد عمل إلى آخره. فأحرصوا على ما كان عليه سلف الأمة من أمثال الأئمة الأربعة الأولين، واتركوا أقوال من يقولون هذا مؤمن والإيمان والعمل شرط كمال. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يأخذ ماء زمزم معه إلى الفندق لكي يغتسل به ويصنع به القهوة وقصده من ذلك الشفاء؟
لا يجوز ذلك. هذا الماء الذي في المسجد مجعول للمصلين الذين يتواجدون في المسجد الحرام، وإذا كان يمكن يؤذن له يؤذن، وإلا فيشتري ماء مما يباع مما زمزم ويستفيد ويستعمله كما يشاء. نعم.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى الحرم لذكر الله وقراءة بعض الكتب؟
لا، تجلس خارج المسجد أما لو كان لها شيء ستأخذه من المسجد ولا تبقى فيه وتخرج فلا حرج في ذلك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعطيها قطعة السجادة، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك إلى آخر. نعم.
يقول عندي عقارات للبيع، قطع أراضي وحال عليها الحول، لكن لظروف البلاد لا توجد سيولة مادية ولا يوجد من يشتري الأراضي، وليس عندي ما أدفع به الزكاة لعدم وجود مال عندي غير هذه الأراضي، فهل هناك حرج في تأخير إخراج الزكاة لعدة أشهر أو عام؟
لا، الأمر سهل، تستدين عندك أراضي، تستدين دين على مقدار الزكاة، وقل الحمد لله، الزكاة ربع العشر في هذه التجارات. إذا صارت أراضيك تساوي 100,000 فالزكاة ليست 100,000، عشر المئة عشرة، وربع العشر وهكذا. نعم.
ما حكم الصلاة خلف من يعتقد وينتمي للطريقة التيجانية؟
طريقة التيجانية طريقة سيئة ضالة صوفية منحرفة خطيرة، لا يجوز أن يتخذ إماما. أما إذا كان لا يدري ما هي هذه العقيدة ولكن يصلي ويقرأ القرآن وإنما بالاسم أهل المدينة وأهل القرية كلهم تجاني فأرجو أنه لا حرج.
يقول حج رجل حجة الإسلام لكنه كان ينذر للقبور، فلما تاب من هذه الشركيات أمرناه بأن يأتي للحج مرة أخرى، هل ذلك صحيح؟
نعم، من حج وهو يرتكب الشرك الأكبر من نذر للأموات ونحوه فحجه غير مقبول، فإذا تاب وقدر أن يحج حج، وإذا فرض أنه لما تاب لا يستطيع فالله قال لمن استطاع إليه سبيلا. نعم.
يقول هل من نصيحة لطلاب العلم في هذا المكان بأن لا يزاحموا ويتقدموا إخوانهم بالجلوس على الكراسي؟
لا شك أنه ينبغي أن يحصل التعاون بين الناس عموما في مجالس خير ومجالس دنيا وغير ذلك، لا يؤذي أحد أحدا ولا يضايق أحد من المضايقات، وأيضا ينبغي أن يحصل التفسح نوعا ما، لا يصل أحد يستأثر بشيء دون الآخرين، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نعم.
يقول لدي مؤسسة خيرية لرعاية الأيتام وأستلم الزكاة والصدقات من الناس فأوزعها على الأيتام، هل يجوز لي عمل مشروع خيري بأموال الزكاة يعود ريعه الأيتام؟
لا، الزكاة الأصل فيها أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، فإذا كنت بمنزلة وكيل للأغنياء في هذا فتقيد بما يكون من حق الأصيل في إيصال الزكاة إلى أهلها ولا تضع مشاريع أو شيء من ذلك. نعم.
يقول في بلادنا عادة إذا مات الميت يقوم أحد أصدقاء ابن الميت بعد وفاة الميت بمدة بدفع مبلغ للابن ويحدد لهم أو يعد لهم عشاء، فهل هذا جائز؟
لا، هذا من البدع، قد مر سؤالا شبه هذا السؤال أظنه بالأمس بس ليس بمثل هذا النص، وبينت أن الأصل أن الناس إذا مات لهم الميت وكانوا في حالة الحزن على الميت ولم يتهيأوا لإعداد طعامهم أن يعد لهم طعامهم في اليوم الأول، كما فعل النبي أمر بإيصال طعام لأهل بيت جعفر بن أبي طالب، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، في هذه الحالة فلا حرج، لكن جمع فلوس وضاع وليمة كبرى إلى آخره ليس لها أصل.
يقول ما حكم قول من لم يبدع مبتدع فهو له؟
من رأى من يرتكب المنكر وأقره على منكره ورأى المبتدع يدعو إلى بدعته ولم يستنكرها وهو يستطيع أن يستنكرها فإنه في هذه الحالة قد والاه، والموالاة محرمة أن يوالي المسلم غير المسلم، وأن يوالي المتمسك بالحق أن يوالي المبتدع، كل هذه أمور ينبغي للواحد أن يكون حذرا عليها.